الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة ما لم يكن حسنا من قول اللسان فهو ضائع. وقد أحسن رحمه الله تعالى بالتعبير بهذه اللفظة، فيحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، بل عليه أن يصون لسانه وأن يحفظ منطقه، فيخرج من القول الذي يلام عليه والذي يحاسب عليه، ويخرج من القول أحسنه وأجمله وأطيبه وأنفعه في دنياه وفي أخراه. اللفظات حفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة لا يظفر فيها بعبادة يرجو ثوابها، بل لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أو لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل يفوته بها كلمة هي أربح منها فلا يضيعها بهذا. فالمرء قبل أن يتكلم يزن الكلام الذي يقول، فالكلمة قبل أن تخرج منك أنت الذي تملكها، أما إذا خرجت ملكتك وتحملت تبعتها. فمن الخير للعبد أن يزن كلامه قبل أن يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب في الصدور كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه: حلو وحامض، عذب وأجاج، وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه. اغتراف لسانه يبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدر من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تذوق طعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدر بلسانك. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. فاللسان يكشف عن مكنونات النفس وما يخبأه القلب وما يضمره الفؤاد. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أخرجه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده ودروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن العجائب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة اللسان، حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، يزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الناس من الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. فالواجب على العاقل أن لا يتكلم إلا بوزن الكلام والنظر فيه، وعندما يزن المرء ما يريد أن يتكلم به يجد أنه لا يخرج عن أحوال ثلاثة: الحال الأولى خير بين، وهذا النوع يتكلم منه بما شاء فإنه خير بين ونفعه متحقق بإذن الله. الحال الثانية شر بين، فهذا عليه أن يحذر من أن ينطق بكلمة منه، ويجب عليه أن يصون لسانه عنه. الحال الثالثة أمر يشتبه على الإنسان لا يدري هل هو من الخير أو هو من الشر، فما كان من هذا النوع يعمل فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما في الصحيحين. إذا أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فيحرم على الإنسان هذه اللفظة وما على شاكلتها، كقوله: والله هذا لا يمكن أن يتوب أبدا، ولا أمثاله، من أدراك؟ من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر لفلان، ألا يتوب على فلان، ألا يهدي فلانا؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحو ذلك. ثم قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعند مسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث، يعني هذا الحديث. وقول علقمة أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي جامع الترمذي من حديث أنس قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه. أو بخل بما لا ينقصه. وقال الترمذي حديث حسن وضعفه الألباني. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. أخرجه الترمذي وأبو يعلى في المسند واللفظ له، وضعفه الألباني. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمة مع وجازتها واختصارها جمعت الدين كله، لأن الدين إيمان واستقامة، عقيدة وشريعة، علم وعمل. قل آمنت بالله، بالله ربا خالقا مدبرا معبودا بحق، ثم استقم، أي على هذا الإيمان والطاعة والعبادة لله إلى أن تلقاه. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. الحديث رواه مسلم وكذا أحمد واللفظ له. وعن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. قال الترمذي حديث حسن، وأخرجه ابن ماجة وضعفه الألباني. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن. تكفر اللسان، تقول: اتق الله فإنما نحن بك. فخطورة اللسان تعود على البدن كله والجوارح، فمن وفقه الله تعالى واستقام لسانه وحفظه حفظت له جوارحه واستقامت، ومن اعوج لسانه وأرخى له زمامه وترك له عنانه أعوجت جوارحه. كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار، يوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم بعد موته فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت: ما أحوج الناس إلى غيث. فقيل لي: وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة، وهو شداد بن أوس كان مع أصحابه في سفر فقال: أتونا بالسفرة نعبت بها. ثم قال: لا تحفظوها عني، يعني هذه الكلمة، واحفظوا عني ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الحديث. قال بعض الصحابة لخادمه يوما: هات السفرة نعبت بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة منذ أسلم إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة، خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال. وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. وقد اختلف السلف والخلف، هل يكتب على العبد جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط؟ على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. كان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود في الزهد وصححه الألباني. الكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره. والله عند لسان العبد وما يلفظ به، كما قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى. إحداهما آفة الكلام وآفة السكوت، وقد يكون كل منهما أخطر من الأخرى وأعظم إثماً في وقتها. السكوت عن القول بالحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس، عاصٍ لله، مرائٍ مداهنٌ إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطقٌ عاصٍ لله، وأكثر الخلق منحرفٌ في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن النطق بالباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. فلا يرى أحدهم أنه يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فضلاً أن تضره في آخرته. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها كلها من كثرة ذكر الله وما اتصل به، كالاستغفار والتوبة الصادقة إلى الله، وكثرة الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا، والإقبال على القرآن وعلى ذكر الله سبحانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. ولك في الصمت خصلتان: خصلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك، وخصلة تدفع بها جهل من هو أجهل منك. قال ابن عبد البر: الكلام بالخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة. والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بخير غنم، ومن سكت سلم. والكلام في العلم من أفضل الأعمال، هو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله جل وعلا، والوقوف على حقيقة المعاني. قال أبو حاتم: طلب رجلان العلم، فلما علم صمت أحدهما وتكلم الآخر، فكتب المتكلم إلى الصامت: وما شيء أردت به اكتسابا بأجمع في المعيشة من لساني. فكتب إليه الصامت: وما شيء أردت به كمالا أحق بطول سدن من لساني. وجاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم. قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب. وإنه لا يغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال: زدني. قال: لا تلابس الناس. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال: فإن لابستهم فاصدق في الحديث وأدِّ الأمانة. وعن أبي حيان التيمي قال: كان يقال: ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وما ذلك إلا لخطر اللسان وكثرة الكلام على قلب المؤمن، إذ آفات اللسان كثيرة ومهلكة، وإن كانت واحدة منها لكافية لاستفراغ العمر في التوقي منها والحذر، ولكن الله تعالى يبتلي خلقه حتى يعلم المصلح من المفسد، والأمر لله من قبل ومن بعد. آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. من آفات اللسان الكلام فيما لا يعني. من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأن من ترك ذكر الله واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مذرة، والمذرة الطين اللزج المتناسب، هذا خسران العمر. قيل لقمان: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي عنه أنه دخل على داود عليه السلام وداود يسرد درعا أي ينسجها، فدعا لا يتعجب مما يرى، فأراد أن يسأل داود عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع، ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله. من آفات اللسان الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وأنواع الباطل كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وقريب من ذلك الجدال والمراء وكثرة الملاحات أي المنازعة لبيان غلط الإنسان وإفحامه، الباعث على ذلك الترفع. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر متعلقاً بالدين. فأما إذا كان من أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. من آفات اللسان التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السدع، ولا يدخل في كراهة السدع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراب، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. من آفات اللسان الفحش والسب والبذاء. والفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، ويدخل فيه الغناء. من آفات اللسان المزاح، واليسير منه لا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فاتفق في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشياء: أحدها كونه حقا، والثاني كونه مع النساء والصبيان، ومن يحتاج إلى تأديبه من ضعفاء الرجال، والثالث كونه نادرا. من آفات اللسان السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع في الشرع. من آفات اللسان إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب وفي الإصلاح بين الناس فإن ذلك يباح. من آفات اللسان الغيبة، أن تذكر أخاك الغائب بما يكره إذا بلغه، سواء كان نقصا في بدنه كالعمش والعور والحول والقرع والطول والقصر ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي أو فاسق أو خسيس ونحو ذلك، أو في خلقه كقولك وسيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما يكره، قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. كل ما يفهم منه مقصود الذم داخل في الغيبة، سواء كان بكلام أو بغيره كالغمز والإشارة والكتابة بالقلم، فإن القلم أحد اللسانين. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبدل في طلب الحطام، أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياة، أو نسأل الله العافية، فيجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسه. وربما قال أحدهم عند ذكر إنسان ذاك المسكين بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، فيظهر الدعاء له ويخفي قصده. والمستمع للغيبة شريك فيها، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، فإن خاف فبقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك. من آفات اللسان النميمة، في الحديث لا يدخل الجنة قتات، متفق عليه. النميمة تطلق في الغالب على قول إنسان في إنسان، كأن يقول قال فيك فلان كذا وكذا، وليست مخصوصة بهذا. حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كان من الأقوال أو الأعمال، حتى لو رأى يدفن مالا لنفسه فذكره هذه نميمة. وكل من نقلت إليه النميمة، مثل أن يقال له قال فيك فلان كذا وكذا، أو فعل في حقك كذا ونحو ذلك، فعلى هذا المنقول إليه ستة أشياء. الأول ألا يصدق الناقل، فالناقل نمام والنمام فاسق مردود الشهادة. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه. الثالث أن يبغضه في الله، فإنه بغيض عند الله. الرابع ألا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس ألا يحمله ما حكي له ونقل إليه على التجسس والبحث، لقوله تعالى ولا تجسسوا. الأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته. واعلم أن من نم إليك نم عليك. الآفة العاشرة من آفات اللسان كلام ذي اللسانين، يتردد بين المتعاديين ينقل كلام كل واحد إلى الآخر، ويكلم كل واحد بكلام يوافقه أو يعده أن ينصره أو يثني على الواحد في وجهه ويذمه عند الآخر. إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه. من آفات اللسان الخطأ في فحوى الكلام فيما يرتبط بأمور الدين، لا سيما فيما يتعلق بالله جل وعلا. فتكلم الإمام رحمه الله تعالى عن اللفظات وما يتلفظ به الإنسان، وأن هذا من الطرق التي يدخل بها الشيطان على الإنسان، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.